بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أشكر الأخوة قائمين على مخيم صباح الأحمد على هذا الترتيب واستضافة المشايخ في هذا المخيم المبارك إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يحسن إليهم وأن يجعله في موازين حسناتهم. موضوعنا اليوم كما سمعتم أيها الإخوة الكرام يتطرق ويتحدث عن فضول المباحات أو التوسع في المباحات. وهذه المحاضرة في الحقيقة هي ليست لكل الناس، بل هي لخيار الناس، للصالحين وأهل الخير وأهل الصلاح والبعيدين عن فعل المعاصي، هي للذين يجاهدون أنفسهم لإصلاحها والارتقاء بها إلى ما هو أعلى وما هو أفضل. هم الذين هي للذين يعالجون ما يعتريهم من أمراض القلوب ونحو ذلك، فلذلك هم يريدون أن يرتقوا بأنفسهم لكي يصلوا إلى أعلى المراتب في الإيمان والتقوى. لأنه من المعلوم أن من الحكمة أنك إذا أردت أن تدعو شخصا أنك تدعوه بالأهم فالأهم، فمن كان يكثر من ارتكاب المعاصي فهذا لا شك أنك تبدأ معه بأن تنصحه بالتوبة إلى الله عز وجل واجتناب الذنوب والمعاصي. ولكن إذا كان الذي أمامك أخوة صالحين نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، فإنك تريد أن ترفع من هممهم وتعلي من هممهم وترفعها حتى يرتقوا في الدرجات العلى. فضول المباحات أو التوسع في المباحات، طبعا حينما نقول فضول المباحات أو التوسع في المباحات بمعنى واحد، فالفضول هو الشيء الذي يكون زائدا عن الحاجة. معنى الفضول في اللغة هو الشيء الذي يكون زائدا عن الحاجة. وهكذا حينما نقول التوسع نقصد به أن الإنسان يتوسع في أمر مباح فيأخذ أكثر من حاجته. فمثلا فضول النوم ذكر يعني المتخصصون من الأطباء وأن الإنسان يحتاج في اليوم والليلة 7 ساعات في هذه الحدود، قد تقل قليلا أو تزيد قليلا. فإذا الإنسان ذهب نصف يومه في النوم فهذا توسع، توسع في النوم، وهذا من فضول المباحات. النوم مباح. وكذلك مثلا في الكلام، إنسان يتكلم بما يحتاج ولا يتكلم بما يضره، فإذا كثر كلامه وكثر فإنه سيكثر لغوه وخطأه وزلله، فهذا من التوسع في المباحات الذي قد يؤدي إلى الوقوع في المعاصي. كذلك فضول الأكل والشراب، إنسان له حاجة له قدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه، فإن كان ولا بد عليه الصلاة والسلام فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهكذا المخالطة، إنسان يحتاج قدر معين من المخالطة، فإذا زاد من الخلطة فإن هذا من باب التوسع الذي قد يؤدي به إلى الوقوع في المعاصي. هذا هو تعريف التوسع أو الفضول. وأما تعريف المباحات فالمباحات جمع مباح، والمباح هو المأذوم فيه أو المعلن. وأما معنى المباح في الشرع فهو ما خير المكلف بين فعله وتركه، يعني الله عز وجل لم يأمرك بفعله ولم يأمرك بتركه، فهذا مباح، ولم يعني يرتب أجر أو ثواب على فعله أو على تركه، كما أنه لم يرتب عقاب على فعله أو تركه، فهذا من المباحات. ولكن المباح حكمه أنه إذا الأصل أنه لا أجر فيه ولا ثواب، لكن إذا اقترن بنية حسنة، إذا فعل الإنسان مباحا واقترن به نية حسنة فإنه يؤجر عليها، وإذا فعل مباحا واقترن به نية سيئة فإنه يأثم عليها. فمثلا لو أكل أكلا زائدا لكي يتقوى على الصيام، قام للسحور حتى يتقوى على الصيام، نقول هذا يؤجر عليه، مع أن الأكل والطعام مباح، لكن كونك تقوم تتسحر لكي تتقوى هذا تؤجر عليه. لكن لو العكس، إنسان يريد أن يكثر من الأكل لأن عنده عملية سرقة، ويريد وربما يعني هذه السرقة تتطلب جهدا وتتطلب وقتا، وقد لا يكون قريب منه طعام، فيريد أن يتزود من الطعام حتى يتم هذه الجريمة، فهذا يأثم بأكله. كذلك النوم، إذا الإنسان احتسب النوم في أنه ينام مبكرا لكي يستيقظ في أوقات الصلوات فهذا يؤجر على ذلك، لكي حينما يستيقظ يكون قادر ويكون قد أخذ حظه وحاجته من النوم، فتكون ذلك عونا له على القيام للصلاة والخشوع فيها، فهذا يؤجر عليه، وهكذا في سائر المباحات. وأما فضول المباحات، إذن نقول إن فضول المباحات إذا كان، يعني هذا إحنا كلامنا عن المباحات، الآن نتكلم عن الفضول أي التوسع في المباحات. تكلمنا قبل قليل إن إذا المباح الأصل له لا أجر فيه ولا ثواب إلا إذا اقترن فيه نية حسنة فإنه يثاب عليها، وإذا اقترن به نية سيئة فإنه يعاقب عليها. لكن التوسع في المباحات ما حكمه؟ كوني بدون يعني أن تكون هناك نية أكلي معين ولكني أزيد في الأكل، أحتاج إلى شراب معين كمية معينة لكن أزيد من الشرب، أحتاج إلى نوم ساعات معينة لكني أزيد، أحتاج من اللباس لباس محدد لكني أزيد وأكثر، فهذا الفضول أو التوسع في المباحات إذا كانت لا تعين على طاعة الله عز وجل ولم تؤدي إلى معصية فإن يعني عدمها خير من وجودها، لأنها تؤدي، وكما يقول العلماء إن التوسع في المباحات يعني هي بريد للمعاصي وهي تؤدي إلى المعاصي. أما إذا كان هذا إذا كان عدمها كما قلنا يشغل عن طاعة الله عز وجل، أما إذا قدر أن هذه المباحات تشغله عن الوقوع في الحرام، إذا كان التوسع في المباحات يشغله عن الوقوع في الحرام فهنا تكون التوسع أفضل من أن يقع في الحرام، التوسع في المباحات لا شك أفضل من الوقوع في الحرام. هذا يعني كما يقال مقدمة حول عنوان الموضوع أو عنوان المحاضرة. ما الداعي لهذه المحاضرة؟ الداعي لها هي الدنيا وزينتها وتعدد شهواتها وملذاتها وكثرة المنغمسين فيها، فتؤدي إلى الغفلة وتؤدي إلى انقطاع السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. ولذلك يقول ابن القيم العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. هذه الأشياء الأربعة كما تعلمون هي مباحات: أكل ونوم وكلام ومخالطة، مباحات. ابن القيم يقول إذا جاوزت قدر الحاجة كانت سببا لقسوة القلب. وتعرفون ابن القيم كما يعني يلقب بطبيب القلوب رحمه الله. ولذلك كان المقصود من هذه المحاضرة بيان أن التوسع في المباحات هو بريد المعاصي، وأنه يتدرج الإنسان في التوسع في المباحات ثم يقع في الشبهات ثم بعد ذلك حتى يصل إلى المحرمات، نسأل الله العافية. كذلك نريد بهذه المحاضرة معالجة ما يشكو منه بعض الصالحين من قسوة القلب وقحط في العين أقضت مضاجعهم وآلمت أنفسهم. كذلك أيضا نريد أن نبين أن الانغماس في فضول المباحات يفوت على المؤمن بلوغ درجة الورع والتقوى الذي هو أعظم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا الحديث طبعا رواه الترمذي وحسنه، كذلك ابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم وضعفه بعض العلماء، ولكن معناه في الحقيقة صواب: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. كذلك أيضا الانغماس في فضول المباحات هو خلاف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة. وقد يعني الذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهرين لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، طعامه الأسودين طعامه الأسودان عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور الموجودة في سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في ذلك أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها عمر قالت لأبيها عمر لما تولى إمارة المؤمنين، فقالت: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا ألين هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير. يعني تقول بنته حفصة وأمنا حفصة تقول: لو توسعت يا أمير المؤمنين فإن الله يعني وسع عليك، حيث حصلت الفتوحات يعني في 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 عهده، فتوحات الإسلامية، فالأمر اختلف عما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر. فقالت يعني لو توسع على نفسك في الطعام واللباس فقد وسع الله عليك الرزق وأكثر من الخير. فقال لها: إني سأخصمك إلى نفسي إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها. فقال لها: إن قلت لك ذاك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن أم المؤمنين حفصة. كذلك أيضا الإكثار من فضول المباحات هو حقيقة ينافي الهمة العالية التي هي دأب الصالحين، فالصالحون في المجتمع هم القدوة وهم دائما تحت المجهر. ونبدأ بذكر بعض المباحات والتوسع فيها، فنبدأ لعله في يعني ما نراه أنه أخطرها، وهو التوسع في الكلام أو فضول الكلام، وهو حقيقة أكثرها انتشارا وأعظمها تأثيرا وضررا، ولا يسلم منه إلا القليل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حفظ اللسان من فضول الكلام، فقال عليه فقال الله، جاء في سنة النبي وجاء في كلام الله عز وجل. ونبدأ بما جاء في القرآن، فقد قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذان الوصفان وصف للملائكة التي وكلت بالكتابة، بكتابة ما يعلمه ابن آدم من خير أو شر، وهما وصفان صادقان على كل منهما، من كان على اليمين أو على الشمال، فهما رقيبان وحاضران ولا يغيب عنهما شيء. وكذلك يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كذلك جاء في السنة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث متفق عليه. يقول الحافظ بن حجر: هذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر وإما آيل إلى أحدهما. وكذلك أيضا جاء عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. فإذا القيل والقال هذا هو اللي نقصده بكثرة الكلام والتوسع في المباحات التي لا فائدة من ورائها. نتكلم بالكلام وقد يؤدي بنا ذلك إلى الدخول في الغيبة أو في النميمة أو في السخرية أو في الاستهزاء أو غيرها من المحاذير الشرعية المتعلقة باللسان. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. والحديث رواه الترمذي صححه الألباني. الثرثار كثير الكلام، والمتشدق المتوسع في الكلام من غير احتياط ولا احتراز والمتطاول على الناس، هذا هو المتشدق. والمتفيقح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر، فتجد في كلامه تلمس الكبر والعلو على الناس. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما نجاة المؤمن؟ قال: يا عقبة، احرس لسانك. لاحظوا العبارة: احرس لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. حديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة ما هي، كيف النجاة أو ما هي النجاة، فأرشده إلى ثلاثة أمور: أولها احرص اللسان، انتبه على لسانك. ولذلك يعني نجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وعن الأمور المهمة في الإسلام، ثم قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ: قلت يا بلى يا نبي الله. قال فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. والحديث رواه الترمذي وغيره. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اطلع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ كان في وقتها هو الخليفة أبو بكر. فقال: إن هذا أوردني الموارد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان. ذرب أي فحش اللسان. فأبو بكر، والحديث رواه أبو يعلى وغيره صححه ابن كثير والألباني، أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. فيسأله عمر: ماذا تفعل؟ فيقول له: هذا الذي أوردني الموارد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس شيء في الجسد، جميع أعضاء الجسد تشتكي فحش اللسان. فهذا الأمر خطير يا أخواني، وجد خطير. ونحن نجد اليوم يتساهلون كثير من الناس، وأصبح الكل يهرف بما لا يعرف ويتكلم في كل أمر، في كل فتنة وفي كل شأن، لا سيما بعد وجود هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. الكل يتكلم، والنساء يتكلمن، والرجال يتكلمون، العالم والجاهل، الكبير والصغير، العاقل وغير العاقل، الحكيم وغير الحكيم، الكل يتكلم للأسف. هؤلاء لو علموا ما جاء في أهمية الحذر مما يأتي في اللسان ومما يسببه اللسان من أضرار عليه، لما تفوهوا بهذا الكلام ولما تجرؤوا هذه الجرأة. ولذلك نجد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. وهذا مصداق للحديث السابق لما سأله من نجات، فقال: احرس لسانك. ولذلك أيضا يأتي، جاء أثر عن عمر بن الخطاب أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، كثر زلله، من كثرة كلامك يكثر زللك وخطأك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا خير في فضول الكلام، يعني التوسع والكثرة الكلام. الإنسان ينظر قبل أن يتكلم، هل هناك فائدة من هذا الكلام؟ هل في هذا الكلام محذور شرعي؟ حتى لو كان هذا الكلام صحيح وتأكد من صدقه، هل منه فائدة أو ربما يؤدي إلى مفسدة؟ يقول الحسن بن البصري، يقول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيرون أنه عيي، أي من طول صمته، وما به من عي، إنه لفقيه مسلم. يأتي رجل فصيح وبليغ ولكن يدخل المجلس ويخرج منه وهو صامت، تعد كلماته. لماذا؟ هل فيه، يقول كنا نظن أن هذا الرجل يمكن فيه مشكلة في لسانه أو مريض، وهو ليس بمريض ولا في مشكلة في لسانه، وإنما هو يراقب الله عز وجل. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. الله أكبر، يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة من قلة كلامه. هذه بعض الأدلة وبعض الآثار حول حفظ اللسان، ولذلك يعني تبين معنى أن آثار الكلام وآثار فضول الكلام والتوسع فيه كثيرة، ومنها الضرر في الدين والوقوع في المعاصي كما قلنا، فهذا قد يوقعك في غيبة، في نميمة، في استهزاء، في إحداث فتنة من حيث لا تعلم، تؤدي إلى قسوة القلب. وقد ذكر ذلك ابن القيم قبل قليل، ذكرته لكم، تؤدي إلى قلة الورع، تؤدي إلى الوقوع في المحاباة، تحابي الناس، تنزل مرتبة المتحدث عند الناس. إذا كثر الإنسان كلام إنه ينزل، تنزل مرتبته عند الناس، وهي علامة على الحمق، ولها مظاهر وأسباب كثرة الكلام والتوسع فيه. من ذلك الحديث بما لا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه النووي، صححه ابن عبد البر وأحمد شاكر. وكذلك أيضا من مظاهره أن يحدث الإنسان بكل ما سمع، أي شيء يسمعه يقوله. هل الكلام هذا تحقق؟ توثق منه؟ لم يتوثق، ينقل كل ما سمع تكلم، وهذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أن يحدث لابد يقع في الكذب، إذا حدث بكل ما سمع لابد أن يقع شاء أم أبى. والحديث رواه مسلم. كذلك أيضا كثرة الكلام تؤدي كذلك إلى الجدال بدون فائدة. وقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. الشاهد زعيم، النبي يقول أنا زعيم أي كفيل ضامن ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة أساسها لمن ترك المراء الجدال وإن كان محق، كان صاحب الحق لكن يترك الجدال، ما فيه منه فائدة، لا توجد فائدة من الجدال، الرجل متمسك برأيه ولا يريد يتقبل الحق، خلاص اسكت. حتى وإن كنت ترى أنك أنت على الحق، إن كنت صاحب الحق، الجدال لا فائدة منه إلا إذا رأيت أن الرجل يتقبل فعلا وهناك فائدة. كذلك يعني من 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 مظاهره عدم التثبت كما ذكرنا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما هو علاج التوسع في الكلام أو فضول الكلام؟ لا شك أن من أول العلاجات إن الإنسان يستحضر هذه الآيات والأحاديث في خطر اللسان، وأن الإنسان يورد المهالك إذا الإنسان لم يحافظ عليه ويحرسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب أسبابه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من خطورة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليها بها سخطه إلى يوم القيامة، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. ولذلك يقول علقمة هذا الحديث حديث بلال بن الحارث: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، رواه الترمذي وابن ماجه. يقول علقمة: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم أهل اتباع، إذا سمعوا الحديث أو الآية أو الحكم مباشرة ينفذون، ليس مثل حالنا اليوم نسمع جزاك الله خير بعد دقائق ما اتعظنا بهذا الكلام، وقعنا فيما حدث به المحدث إلا من رحم الله. ولذلك يقول النووي رحمه الله: ينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل أن ينطق به، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. أولا انظر هل الكلام هذا صواب صحيح، ثم هل هناك فائدة من نطقه. لابد الإنسان يتأكد من هذه الأشياء قبل أن يتكلم وأن يتفوه بها. كذلك أيضا من علاج فضول الكلام والتوسع فيه أن يعلم يشغل الإنسان نفسه بذكر الله. إذا انشغل ذكر اللسان بطاعة الله بإذن الله هذا سبيل إلى أن يترك معصية الله. نفسك إذا شغلتها بطاعة الله كانت منجاة من الوقوع في المعاصي. ولذلك جاء عن عبد الله ابن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والحديث رواه الترمذي وأحمد صححه الألباني. لا يزال لسانك رطب بذكر الله، كلما كان هذا اللسان رطب إذا شغلته بالخير بإذن الله تصده عن الباطل. ننتقل بعد ذلك إلى التوسع في النظر، فضول النظر. نحن لا كما قلنا لا نقصد النظر إلى الحرام، نحن نقصد النظر إلى المباح، وإلا النظر في الحرام هذا حرام واضح، وإنما نحن نتكلم هنا عن النظر المباح، نقصد به تقليب النظر في مباهج الحياة الدنيا وزينتها، في مباهج الحياة الدنيا وزينتها، كالنظر إلى القصور الفارهة والمباني العظيمة والأثاث والسيارات الفخمة، والنظر إلى كل عاد ورائح وكل ماش وقاعد، والنظر في كل مكان، النظر إلى ما يلبسه الناس من الألبسة والافتتان بها، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جاء في ذلك بعض النصوص في الكتاب وفي السنة، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، متعناهم وأعطيناهم من النعيم العظيم، لا تمدن عينيك، لا تزيغ عنك إلى هذه الدنيا فتفتن بها وتكون سببا في إعاقتك عن السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، لنفتنهم فيه فتفتنك، فتفتنك هذه الدنيا كما فتنت أصحابها أصحاب القصور وأصحاب الدنيا ومباهجها وفتنتها وزينتها. ثم قال الله عز وجل: ورزق ربك خير وأبقى، ما يأتيك من الله وإن كان قليل هو خير وأبقى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، في الآية الأخرى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أيضا في هذه الآية الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تكون مع الناس الصالحين فتعلم أن هناك قوم مثلا من أصحابك، من أقاربك، من جيرانك، وعندهم من أمور متوسعين فيها في الإباحة في المباحات، توسع في المباحات قد لا تجده عند هذه الصحبة الصالحة التي تذكرك بالله والدار الآخرة فتفتن بها. فلا تمدن، الله عز وجل يقول اصبر نفسك مع هؤلاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث متفق عليه، وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يرضى بما قسم الله له من الرزق، يرضى بما قسم له ولا ينظر إلى من هو أعلى منه أكثر، بل ينظر إلى ما هو، لا يقارن نفسه بمن هو أكثر منه دنيا، بل ينظر إلى ويقارن نفسه إلى من هو أقل منه دنيا أو ابتلاء. لماذا؟ فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، لأنك إذا نظرت نفسك وقارنت نفسك بمن هو أعلى منك فإنك راح تحتقر ما أنعم الله به عليك، وهذه نعمة عظيمة، والله كما تعلمون يقسم هذه الأرزاق وفيها ابتلاءات، يبتلي ناس بالسراء ويبتلي ناس آخرين بالضراء. فلا تحسد هؤلاء على ما هم عليه إلا إذا كانوا من الشاكرين وكانوا يقدرون هذه النعمة ويطيعون الله عز وجل فيها ويؤتون هذا المال حقه. ولذلك أيضا يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينبهنا على هذا الأمر، أنه لما رأى عائشة رضي الله عنها تستر جدارا فقال لها إن الله، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. والحديث رواه مسلم. الله ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين. اليوم الناس يتوسعون في تزيين الجدران وتلبيعها وغير ذلك، توسع زائد عن حده، ويتباهون فيما بينهم: فلان عمل كذا فأنا أفعل مثله أو أفضل أو أحسن منه، مع أنه يوجد ما يكفي ويؤدي الغرض. ولذلك نجد قصة الإمام مالك يعني رحمه الله وتلاميذه، لما وهو يدرسهم فمر عليهم فيل، فذهب التلاميذ ينظرون إلى هذا الفيل، وبقي أحد تلاميذه الذي هو يحيى بن يحيى الأندلسي، فأعجب به مالك رحمه الله وسماه عاقل الأندلس، لأنه ما افتتن يعني برؤية هذه الأمور. ولذلك نجد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلمة في هذا، يعني يقول عن النظر في مفاتن الدنيا، قال: إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم، بقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ثم قال: وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار، فهذا من الباطل الذي لا يستعان به على الحق. هذا من الباطل الذي يستعان به على الحق. انتهى كلامه. فالشاهد أن نقول أن كلام ابن تيمية رحمه الله يعني يقول إن كان حينما تنظر إلى أشياء مثل يعني القصور مثل ما قلنا، مثل إن كان من باب حب الرئاسة ومن باب الافتتان بها وأن تطلع إليها فهذا مذموم بدليل الآية، وأما إن كان من باب يعني أنك ترتاح نفسك كالنظر إلى كما يقال ما خلقه الله عز وجل من الأنهار ومن الزهور ومن الأشجار ومن الخضرة ونحو ذلك، فهذا من الباطل الذي قد يعينك حينما يعني تريح النفس قليلا، يعينك إن شاء الله على فعل الخير. علاج فضول النظر أو التوسع في النظر، لا شك أن الإنسان يكون دائما مرتبط بالآخرة، ولذلك يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا رأى ما يعجبه يعني قال: إن لبيك إن العيش عيش الآخرة. تذكر إيش؟ عيش الآخرة، يذكر نفسه، يحدث نفسه حتى لا تفتن نفسه بهذه الدنيا، إن هذه لا تساوي شيء عند ما أعده الله عز وجل للمؤمنين المتقين، لا تساوي شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر نفسه، فهكذا ينبغي أن يكون حالنا، إذا رأينا ما يعجبنا في هذه الدنيا فنقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. كذلك أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج مثل هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أهديت له عليه الصلاة والسلام حلة حرير، فجعل أصحابه الصحابة رضي الله عنهم يلمسون هذه الحلة الحرير ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم صرفهم إلى الآخرة، تعجبون من هذه؟ هذه أمر ولا شيء ولا يساوي شيء عندما أعده الله عز وجل لأهل التقوى، فمناديل سعد بن معاذ هي أفضل منها وأشد لينا منها. فهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، وهكذا ينبغي لنا أن يكون هذا حالنا. النوع الثالث من أنواع التوسع والفضول، فضول الطعام والتوسع فيه. فنحن ولله الحمد في ساعة حمد، وأنعم الله عز وجل علينا، وأصبح الكثير للأسف يتفنن في تناول مختلف الأطعمة والأشربة حتى يتجاوز السبع، بل ما إن يشتهي أي شيء هو أو أحد أسرته إلا ويسارع في شرائه، وبصرف النظر عما يلقاه من تعب ومشقة وعناء، ربما يذكر له أن هناك مطعم يفعل كذا وكذا وكذا، وربما يذهب يهرول إليه، وربما أخذ منها الأوقات الشديدة من أجل لقمة لكي يعني كما يقال يمتع نفسه بهذا الطعام، وهي كما قلنا لا تساوي شيء عندما عده الله عز وجل للمتقين. وقد جاء النهي عن التوسع في ذلك، فقال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشرح في المأكولات الذي يضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق، أي المبالغة في المآكل والمشارب واللباس، وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك يعني نذكر حديث اللي ذكرت قبل قليل، حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. وجاء أيضا في الحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام. 3 ليال تمر عليهم يشبعون ما مر. والحديث متفق عليه، وهذا أشرف بيت وأفضل بيت، كما قلنا يمر عليه الشهرين، يمر عليه الشهران لا توقد فيه نار، طعامهم الأسودان التمر والماء. وذكر ابن رجب قال: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام. وكذلك كان أبوه عمر كما مر معنا من قبله. ويقول سلمة بن سعيد: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله، يعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. اليوم نحن الكثير كم من العمليات لكي تذهب هذه السمنة، كم شخص عمل العمليات ما أكثرهم، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الفضول، توسع في الطعام. ونستذكر في هذا يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. الله أكبر، الله أكبر. أشرف هذه الأمة يخرجون من بيوتهم بسبب الجوع، ونحن ما حالنا؟ نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا، وأخذ المدية فقال له رسول الله، أخذ السكين، فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذبح شاتا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. الحديث رواه مسلم. ما هي آثار فضول الطعام والتوسع فيه؟ أثرها الكسل عن طاعة الله والوقوع في المعصية. أثرها القسوة القلب. من آثارها ذهاب الحكمة. من آثارها كثرة النوم ونفرة الصالحين. فقد جاء عن نافع قال رأى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه هذا المسكين ويضع بين يديه من الطعام فيأكل أكلا كثيرا، فأكل أكلا كثيرا. قال فقال ابن عمر لا يدخلن هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومن فوائد عدم الشبع الثواب من الله عز وجل وضبط الدين وحسن الخلق والتفكر والفهم والصفاء. ومن فوائد عدم التوسع في الطعام الحث على البر ورقة القلب وغزارة الدم، فيصح البدن وينفي المرض. رابعا فضول النوم والتوسع في النوم، فيشكو الكثير من ضيق وقته، وإذا نظرت في أوقاتهم وجدت أن كثير من وقته يمضيه في النوم. ومما جاء في النوم في القرآن وما جاء في قول الله عز وجل وكذلك عن السلف، جاء في قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نومهم قليل ولكن عبادتهم في الليل وقيامهم أكثر. ويقول وهب بن منبه ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. ويقول الحسن البصري توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. ومن أنواع الفضول أيضا فضول المخالطة، وهي داء عضال تجلب كل شر، فتسلب هذه المخالطة والمعاشرة كم تسلب هذه المعاشرة والمخالطة من نعم، وكم تزرع من عداوات، وكم تغرس في القلب من حزازات. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. أخوة وأحبة تجدهم متنازعين، ليس هناك سبب إلا كثرة المخالطة، كثرة المخالطة وعدم استغلال هذا الوقت في طاعة الله، فأصبحوا يتكلمون بأشياء لابد يشغلون هذا الوقت وهذه المخالطة، فوقعوا في ما يغضب الله وفيما قد يغضب أحدهم على الآخر، فتجد النفرة بينهم، وهذا نلاحظه كثيرا بسبب كثرة المخالطة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هذا التوجيه زر غبا تزدد حبا. مما جاء وورد في فضول المخالطة، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. فالمخالطة إذا كانت من أجل الدعوة إلى الله هذا أمر آخر، وأنت لا تخالط قوم هم نفسهم تخالط تكثر من مخالطتهم، بل أنت تذهب تدعو إلى هؤلاء وتدعو هؤلاء وتدعو هؤلاء، هذا أمر يختلف. فإذا وجدت من مخالطتك للناس أن الناس تستفيد وتنتفع من خلال كلماتك ودروسك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر فهذا خير، وعدم وقوع يعني وعدم وقوع محاذير شرعية في هذه المخالطة فهذا خير. أما أن تخالط أفراد نفسهم هم تكثر من مخالطتهم فهذا هو المقصود هنا. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خذوا بحظكم من العزلة. لابد للإنسان أن يخلو بنفسه وأن يجعل لوقته فراغا للعبادة، للقراءة، لتعلم العلم الشرعي، قراءة القرآن، قراءة الكتب أهل العلم، لابد يخصص له وقت. ولذلك أيضا يقول أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه. نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره عن نظر الحرام وأيضا لسانه عن الكلام المحرم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فهو مستحب. ويقول ابن القيم ذكر تفصيل جميل، يقول: الاجتماع بالإخوان قسمان. قسم الأول اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. القسم الثاني قال: اجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، مثل يجتمعون يقرؤون كتاب، يتذاكرون أمر دعوي، يبحثون مسألة، يرتبون لرحلات دعوية وزيارات دعوية ونحو ذلك، يحفظون القرآن معا، يحفظون السنة النبوية معا. يقول: هذا خير، فهذا من أعظم الغنيمة وأعظمها وأنفعها. يقول: ولكن فيه ثلاث آفات لازم ينتبه لها الإنسان: تزين بعضهم لبعض، الثاني الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، يعني قد يؤدي إلى الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، والحل في ذلك أن الإنسان يجدد النية في كل اجتماع مثل هذه الاجتماعات، دائما يجدد النية حتى لا تكون عادة. لا والله احنا رايحين وانت في الحقيقة رايح لكي تؤنس نفسك، ما هو انك رايح من اجل الدعوة وغير ذلك. السادس من انواع هذه التوسعات في المباحات التوسع في اللباس، فضول اللباس، وهو اخر ما نريد ان نتكلم عنه في هذه الليلة. والنظر في حال الناس نجدهم انهم على قسمين، على طرفي نقيض. الفريق الأول، القسم الأول، من يلبس ثيابا يزدريه الناس بسببها، فهي ملابس تكاد تكون بالية ولا يعني ليست نظيفة وليست حسنة المظهر، بالية مع أنه عنده القدرة. والله عز وجل أنتم تعلمون أن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. دام أن الله أنعم عليك لا تلبس الثياب المخرقة والبالية، فأنا يعني خذ من ذلك ما يكفيك. فهذا لا شك أنه طرف نقيض. الطرف الثاني أن يجعل كثيرا من همه في ملابسه وتنوعها وألوانها وأشعارها وأسعارها عفوا، فهو يتنوع ويأخذ أكثر من حاجته. حاجته 5 ثياب ربما يشتري 10 ثياب، حاجته جاكيت واحد ربما يشتري أكثر من جاكيت، كل موسم شتاء يفصل ثياب، مع أنه لا طال ولا قصر ولا زاد وزنه ولا نقص، هو هو، لكن كل ما مع أنه عنده الملابس الجيدة والنظيفة والحسنة المظهر ما تكفيه، ولكن كل ما جاء موسم يجدد. وقد ورد في مما يعني ورد من النصوص الشرعية في فضول اللباس الآية التي ذكرناها قبل قليل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مثل ما قلنا يا أخوان، هناك طرفي نقيض، لكن هناك وسط، أن الإنسان يأخذ حاجته ويظهر بصورة حسنة ولا يكاثر. ألهاكم التكاثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: لا تسألن عن النعيم. لا يأخذ أكثر من حاجته، فأنت لست مخلد في هذه الأرض. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني بدون إسراف ولا تكبر. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت اثنتان، سرف أو مخيلة. حديث رواه البخاري تعليقا صيغة الجزم وابن ماجه وغيرهم وحسنه الألباني. وجاء في حديث معاذ بن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي وحسنه. الله أكبر. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء فيلبسها. وعن أبي أمامة الأنصاري قال: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندنا الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. والبذاذة التواضع، تواضع من الإيمان. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأميره على اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال له: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. فقال له أوصاه وهو أميره على بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعية وأميرا، فأوصاه: إياك والتنعم. تجد ملابس اليمن وما يصنعه، كانوا مشهورين بالثياب المعافرية وغيرها، فإياك والتنعم. كانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يوصي أصحابه وأمته إلا بخير. وجاء أيضا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاح، اللي هو الترفه الزايد عن الحاجة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. وسأل رجل ابن عمر قال ما ألبس من الثياب، يسأل ابن عمر يقول ما ألبس من الثياب، ماذا تنصحني، ما هي الثياب اللي تنصحني أن ألبسها؟ فقال ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. لا يزدريك فيه السفهاء، لا تلبس الملابس كما قلنا التي مشققة وأنت قادر عليها، الملابس البالية التي ليست حسنة المظهر، ولا يعيبك به العقلاء الحكماء بأن تزيد تلبس ملابس فخمة فيها فخامة زائدة عن حدها. فأوصاه بهذه، فقال ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. قال هذا الرجل ابن عمر ما هو، كان يقول يعني في حدود كم هذه اللي. فقال ما بين الخمسة دراهم، ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين درهما. طبعا هذا الأثر رواه الطبراني والهيثم يقال رجاله رجال الصحيح، وهذا التقدير ابن عمر في زمانهم، يعني تقدير ابن عمر في زمانهم، وهو القصد والتوسط، ويختلف المبالغ من زمن إلى زمن. وإن مما يخشى على هؤلاء الذين يعني يزدادون ويأخذون أكثر من حظهم ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي. رواه الطبراني وحسنه الألباني. نسأل الله عز وجل ألا نكون منهم. لاحظوا، يلبسون ألوان الطعام وألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس ويكثرون من التشدق في الكلام. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هناك قوم يعملون ذلك ويفعلون ذلك في الدنيا، فهؤلاء شرار أمتي. مثل ما ذكرنا يا أخوة، بهذا نكون قد انتهينا من أنواع، ولكن قد يسأل سائل كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يريد أن يرى أثر نعمته على عبده. فنقول كل إنسان بقدر ماله وبقدر بحسب قدرته المادية، فما أنعم الله عز وجل عليه فإنه بحسبها، ولا يزيد عن الحد الذي هو لا يقدر عليه. كذلك لا يلبس اللبس المتوسط عند الناس، لا يلبس ويقتدي بسفهاء الناس الذين يوجد فيه من التكبر ويوجد فيه من المباهات ما لا يحبه الله عز وجل، ولا يلبس، وكان الله عز وجل أنعم عليه لا يلبس الثياب البالية، هذا مما يعاب. فأين نعمة الله التي أنعمها الله عز وجل بها عليك؟ فنحن نقدر هذا الأمر. كذلك إذا كنت الحمد لله مما أنعم الله عليك، لا تزيد عن قدر حاجتك، حاجتك تأخذ حاجتك التي تحتاجها ولا تزيد على ذلك. فهذا ما أحببت حقيقة في هذه الليلة أن أتحدث به معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرته، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما أردت قوله، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.